ذكرنا أن الكلام يتعلق في صور أربع. تارة يفرد أن العام متقدمون والخاص ورد قبل حضور وقت العمل بالعام. قلنا أنه يتعين هنا التخصيص ولا مجال لشمال النفس أبدا. لقد يفرد أن العام المتقدم يرد التخصيص بعد حضور وقت العمل. فهنا يقال الكلام في أنه مخصص أو ناطق. الخاص بالنسبة إلى العام ناطق أو مخصص. قالوا إن تأثير البيان عن وقت الحاجة شبيه ولازم ذلك أن يكون الخاص ناطقا. ولكن يقع من هذا إشكال وهو أن المخصصات في كلام المعصومين سلام الله عليهم كثيرة. وقد وردت بعد حضور وقت العمل بالعام الالتزام بالناس مع هذه الكثرة لا يمكن. ذكرنا أن الصحيح في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن تأثير البيان عن وقت الحاجة لا يكون قبحه إلا لأحد أمرين. إما لأجل أن إلقاء المشلفة في الخلفاء وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى العشيد. إذا قررنا أن العام مستمل على الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي والخاص مستمل على الحكم الترخيصي ولم يكن هذا واجبا من الأول أو حراما من الأول. ففي مثل ذلك إذا كان الحكم إلزاميا وكان شاملا لهذا الفرد فهو إلقاء للمكلف في الحرج والمشقة يعني في كلفة الانتصار مع أنه لم يكن له موجب وكان هذا جائزا. فلماذا أخر البيان المولى العجيب أخر البيان وجعل المكلف في كلفة الانتصار بالنسبة إلى المكلف؟ هذا قبيح على المولى العجيب. إلقاء المكلف بالكلفة وفي المشقة بلا موجب قبيح على المولى الحكيم إما أن يكون لذلك أو ذاك في الأمر يكون الحكم من الأول ترخيصيا يعني حكم العام ويكون المخصص متشفلا ببيان حكم إلزامي من وجوب أو تحريم. هنا أيضا يقال إن المولى الحكيم لماذا لم يبين المخصص من الأول وجعل المكلفات في المسألة الواقعية أو فأه في المسألة الواقعية أو ثمت عليه المسألة كان هذا واجبا ولم يبين. المكلف عمل بالعموم بالعموم الترخيصي فساتت عليه المصلحة الإلزامية أو نطأت بالمصلحة الإلزامية لأن المولى لم يبين أن هذا حرام ولم يبين الترخيص بالنسبة إلى الحكم الإلزامي لهذا قبيح. فالقبح المتصور في المقام إما لأجل أن إلقاء المكلف في كلفة الامتثال بلا موجب قبيح أو لأجل أن إلقاء المكلف في المسجد أو تثبيت المصلحة عليه قبيح. هذان الأمران كل منهما قبيح على المولى الحكيم إلا أن هذا القرب قد يسرأ عليه إنظام آخر يوجب حسن ذلك ينطلق كما في الكذب الكذب في نفسه شبيه ولكن قد يكون هنا عنوان ينطبق على الكذب أو يكون ملازما له من جهة ذلك العنوان الملازم على المنطبق يكون الكذب حسنا ليس أمرا غير قابل للحسن ولو لعنوان آخر جهة أخرى كالظلم الظلم غير قابل لأن يكون حسنا الإسلام بفعل لا ينبغي أن يؤتى به جعل الشيء في غير محله هذا لا يمكن أن يكون حسنا قبلا دائما العدل حسنا دائما الاستقامة وكون فعل الإنسان على صدق ما ينبغي أن يفعل هذا لا يمكن أن يكون قبيحا العنوان عنوان غير قابل للكفر كما أن عنوان الظلم عنوان غير قابل للحسن وأما مثل الكذب ومثل الصدق وغيرهما من العناوين يمكن أن يكون ينقلب فيكون الفعل الذي في نفسه قبيحا لترد عنوان آخر ملازم أو منطبق يكون حسنا أو ما كان حسنا في نفسه كالصدق يمكن أن يكون قبيحا مقامنا من هذا القبيل لو فرضنا أن في تقديم التخصيص مفسدة غالبة هذه المفسدة على ما كان في التأخير من المفسدة أو لو كان في تأخير التخصيص مفسدة غالبة على مفسدة التأخير كيف يجوز للمولى الحكيم أن يرفع اليد عن ذلك يعني يغض النظر عن هذا العنوان الثانوي فيقدم التخصيص ويبينه من الأول مع أن فيه مفسدة أو أن في التأخير مسألة نظامية كيف يصدق هذه المسألة من جهة أن تأخير البيان وقت الحاجة قبيح لأجل إلقاء المكلف في الكفر أو تفريط المسألة عليه أو إلقاؤه في المسألة هذه المسألة أهم من ذلك وهذا قد نقع في الشريعة المقدسة جزما في غير موارد التخصيصات كما في جعل الأحكام في أول الشريعة الإسلامية هذا من المقصود أن النبي الأكرم صلى الله عليه لم يبين جميع الأحكام من الأبواب وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج وجوب الجهاد وهكذا بقية الواجبات الفتحية فإنما كان يبين الأحكام تدريجا إذ مفسدة التقديم واضحة لو كانت الأحكام كلها مجهولة من الأبواب لأنه لا يدخل في الإسلام أحد ولذلك جعلت الأحكام تدريجا فالمصلحة الإلزامية اقتضت تأخير بيان الأحكام أم المفسدة في التقديم أوجبت تأخير البيان إذا كان تأخير البيان أصل الحكم ممكنا لأجل مصلحة في التأخير أو لمسألة في التقديم فليكن التخصيص إذا كذلك لا فرق بين موارد التخصيص وغير موارد التخصيص كما لا فرق بين قصر الزمان وطول الزمان إذا كان تأخير البيان بمقدار يوم أو شهر أو سنة أو عشر سنوات كما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا جائزا فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أكبر بيان الأحكام بعد الأحكام أفرز بشهرين أو سنتين بعدها بسنتين إلى عشر سنين إلى أمكن هذا أمكن إلى معاذ معصين وأشتر من السنين لا يفرق في القرب تغيير البيان عن وقت الحاجة لا فرق به قبهه بين قصر الزمان ورسول الزمان سما لا فرق في جواز ذلك إذا كان ناشئا من مسلحة نظامية أو كان في التقديم مفسدة نظامية أيضا لا فرق بين قصر الزمان ورسول الزمان فكما أن جعل أصل الحكم كان تدريجيا ولم يبين جميع الأحكام مرة واحدة فليكن المخصصات أيضا من هذا القبيل اقتضت المسألة الإلهية على أن يكون التخصيص يبين في زمان الصادق سلام الله عليه أو فيما بعده من زمان الأئمة فهذا لا محظور فيه أصلا وكون تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيحا لا ينافي ذلك فإن هذا نشأ المصلحة الإلزامية أو من جهة الاجتناب عن المصلحة الإلزامية كان في التقديم مقصدا فلذلك أخبر البيان فعلى ذلك لا مانع من الالتزام بكون هذه المخصصات الواردة من الأئمة المعصومين المتأخرين سلام الله عليهم لا مانع من الالتزام بتخصيصها للعلومات السابقة وإن كان ورود هذه المخصصات بعد حضور وقت العمل وهذا لا محظور فيه هذا الجواب أولى مما ذكره سؤال الكفاية تقدس الله نفسه طبعا للشيخ الأنصاري فقلنا إنه يؤكد ذلك بما ورد من الروايات من أن الحكم الصادر من أحد المعصومين يجوز نسبته إلى إمام آخر لأن كلهم ينطقون بلسان واحد عن مدرك واحد ويخبرون عن حكم واحد فلا بأس بنسبة ما قاله الصادق عليه السلام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فيقال إن عليا قال كذا لأن ما يقوله الصادق هو الذي قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه بلا فرق فإذا سمع من أحدهم يجوز أن ينتبه إلى الآخر أيضا وأما السورة الثالثة ما إذا فرضنا أن الخاص متقدم والعام متأخر وقد ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص لا شك في أنه يكون الخاص المتقدم مخصصا إذ لا يحتمل النسك هنا إذ الناس قبل حضور وقت العمل لا يعقل كما قلنا فهنا لا بد من الالتزام التخصيص فيقال إن الخاص المتقدم مخصص وبيان للعام وهذا العام مخصص بذلك الخاص هذا لا إشكال فيه إنما الإشكال في السورة الرابعة لو فرضنا أن الخاص ورد قبلا وورد العام بعده ولكن كان بعد حضور وقت العمل بالخاص فأم يمكن الناس في مثل ذلك يمكن أن يكون الخاص المتقدم بيانا للعام ومخصصا للعام فيقال إن المراد الجدي من العام هو غير مورد التخصيص غير مورد الخاص المتقدم فالخاص المتقدم مخصص ويمكن أن يقال إن العام ناسخ بالنسبة إلى الخاص المتقدم والثمرة هذا واضحة جدا لو بنينا على الناس لا بد من أن يكون الأمل بعد هذا على صدق العموم فكأن الخاص لم يكن من الأول ولو بنينا على ان الخاص والمتقدم مخصص فبعد ذلك لابد ان يكون العمل على ترك الخاص. ايهما يتقدم؟ التخصيص يتقدم على الناس فيكون العمل بعد ذلك على ترك الخاص ومن التزم بتخصيص العام، او ان الناس يتقدم على التخصيص فكأن الخاص لم يكن فالعمل يكون على ترك العام. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا معارضة في المقام بين أصالة العموم وأصالة عدم الناس، بل أصالة عدم الناس جارية بلا معارض، وذلك لأن جريان أصالة العموم على ما ذكره في أول بحث العموم والخصوص يتلقت على جريان مقدمات الحكمة في المذكور. قال قدس الله نفسه كما تقدم ثم لفظت الكل وما يشبهها من الألفاظ من ألفاظ العموم وإن كانت مستعملة في العموم دائما، إلا أن العموم يختلف باختلاف ما يراد من مدخوله، فقد يكون المراد من المدخول الطبيعة المطلقة وقد يراد به الطبيعة المقيدة. نحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة بالمدخول في مثل كل عالم مثلا ليثبت بذلك أن المراد بكلمة العالم هو مطلق العالم، عادلا كان أم فاسقا حاشميا أم غير حاشمي إلى غير ذلك من الخصوصيات. هكذا ذكر في ذلك البحث، وعلى هذا بنا أن التخصيص لا يستلزم المزاجيات، فإن التخصيص يرجع إلى تقييد المدخول، وتقييد المطلق ليس بمزاجي. فعلى ذلك بنا في المقام على أن أصالة العموم غير جارية في نفسها لا من جهة معارضة أصالة عدم الناس، وذلك لأن مقدمات الحكمة لا تجري في المقام بعد سلوك الخاص المتقدم للقرينية واهتمام أن مراد المتكلم من العموم غير ما ذكره سابقا، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحا كما ذكرنا، إلا أن تقديم البيان على وقت الحاجة لا قدر فيها أبدا. تقديم البيان لا مانع منه، يمكن الإنسان يبين مراده قبل أن يدخل قبل وقت الحاجة، والخاص المتقدم قبل ورود العام وقبل أن يصل العام إلى المثلث المولى يبينه، وهو صالح للقرينية وللكشف عن مراد المتكلم بعد ذلك، فهو من القرينة المتقدمة ومن البيان المتقدم. فأصالة العموم في نفسها غير جارية، إذن نتمسك بأصالة عدم الناس الخاص المتقدم، بل لا موجب لرفع اليد عن بقاء، فيحكم بأنه غير منسوخ كما في سائر الأحكام المدعولة في الشريعة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. والجواب أن هذا يظهر مما ذكرنا من أن في موارد العموم سراية الحكم إلى جميع الأفراد هذا مدلول لفظي ومستفاد من أداة العموم من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. لا يحتاج استفادة العموم إلى مقدمات الحكمة أبدا، من كلمة كل مثلا بنفسه متكفلا لبيان أنه لا خصوصية لعالم دون عالم ولا يختص الحكم بصنف دون سن بل يجري الحكم في جميع الافراد هذا مدلول لفظي ولا حاجة لنا الى مقدمات الحكمة بل جريان مقدمات الحكمة نرمنا وتقدم الكلام في ذلك. فلاغتم لما أفاده قدس الله نفسه إذن أصالة العموم في نفسها جارية لأن مقتضى الوضع أن كلمة كل وضع لإفادة العموم والظاهر أن المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي فإن المولى في مقام البيان لولاه لا معارض ما بقي النظر عن المعارض هذه اللحظة كاشفة عن أن الحكم في مقام الثبوت ثابت لجميع الأفراد فأصالة العموم جارية. الوجه الثاني في المقام ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه ربنا على أن أصالة العموم في نفسها جارية كما بسيط ولكنه قال إن أصالة العموم في المقام لأن ما أسأل كلامه إن أصالة العموم في المقام يعارضها أصالة عدم النفس والظهور الدليل في الاستمرار الخاص بالمتقدم ظاهر في استمرار الحكم وأن هذا الحكم حكم أبدي إلى الآخر فتكون المعارضة بين الظهورين ظهور العام في العموم وظهور ذلك الدليل في الاستمرار فأنه أبدي مقتضى ذلك الظهور لأن حكم الخاص أبدي لازم التخصيص ومقتضى ظهور العام في أن جميع الأفراد مفهوم بهذا الحكم نتيجة النفس فتقع المعارضة بين الظهورين لكن الظهور الأول وهو ظهور الدليل في الاستمرار يتقدم على الظهور الثاني على أصالة العموم لكثرة التخصيص وقلة النفس أي إن التخصيص كثير بهدي فيما من عام إلا وقد خص ولكن النفس نادر فلأجل ذلك يتقدم الظهور الأول على الظهور الثاني فنلتزم بالتخصيص دون الناس. أورد على هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وأن الدليل الأول لا يمكن أن يكون ظاهرا في الاستمرار هذا مستحيل وذلك لأن الحكم باستمرار حكمين أي حكم كان من وجوب أو تحريم أو إباحة الحكم بالاستمرار حكمين فرع ثبوت ذلك الحكم لا بد من أن يكون حكم ثابتا فيحكم باستمرار ذلك الحكم فيقال إن هذا الحكم مستمر ولا يمكن في دليل واحد وبإنشاء واحد ينشأ الحكم وينشأ الحكم استمراره هذا غير ممكن. الدليل المتشكل لثبوت الحكم مثل حرمة شرب الخمر مثلا وجوب الصلاة حرمة قتل المؤمن وغير ذلك من الأحكام لا يمكن هذه الأدلة لا يمكن أن تتشكل بإثبات أصل الحكم وبالحكم باستمرار هذا الحكم والذي في واضح فإنه عند الحكم باستمرار الحكم يكون هذا الحكم مأخوذا موضوعا للقضية و محبوبه الحکم بالاستمرار و عند الحکم بشیء من وجوب صلاة او حرمت شرب الخمر الحرمت حکم و موضوعه شرب الخمر. كيف يمكن ان يكون حكم واحد في قضية واحدة حكما وموضوعا؟ هذا لا يمكن، بل لا بد من فرض ثبوت حكم حتى يحكم بعد ذلك في مرحلة متأخرة، يحكم باستمراره او بعدم استمراره، فيقال ان هذا الحكم ابدي او ليس بابدي. فأين هنا ظهور في الدليل الأول في الاستمرار؟ لا يكون الدليل ظاهرا في الاستمرار ولا في عدم الاستمرار. دليل جعل الحكم هذا الحكم بقية الأسباب والأنقاض وغيره من الأسباب. هذه الأدلة لا يمكن أن يتمسك بها لإثبات الاستمرار ولا لعدم الاستمرار ساكتة عن ذلك، بل الاستمرار يثبت بحسب أمرين، إما بما دل من الخارج على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة من تلك الأدلة، أو بالاستحقاق إذا سكتنا أن حكما نسك أن لم ينسك يتمسك بالاستحقاق استحقاق عدم النفس الذي قال المحقق الأكثر وما قد نزل الله نفسه. إن جريان الاستحقاق في الشبهات الحكمية بالنسبة إلى النفس ضروري، هذا لا إشكال فيه، يعني عند الشك في بقاء حكمين لا يمكن التمسك بأصالة البراءة مثلا أو برفع ما لا يعلمون، بل استصحاب عدم الناس نار بلا كلام وبلا إشكال. هذان الأمران ثبوت الحكم استمرار الحكم لا بد أن يستند إما إلى دليل اجتهادي من مثل قولهم عليهم السلام حلال محمد حلال لا يوم القيامة، أو من الأصل العملي. أما الدليل الاجتهادي فلا يمزان في المقام، يعني إن الشك بين النقل والتخفيف لا يمكن أن التمسك بحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال يوم القيامة، فإنه غير ناظر إلى شخص الأحكام، بل ناظر إلى أن هذه الشريعة باقية إلى الأبد ولا ينسى. الشريعة لا تنسى، لا أن كل حكم بخصوصه لا ينسى. إذا فرضنا أنه نسك الحكم مثل القبلة مثلا، أيضا حكم محمد صلى الله عليه وآله باقي إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة المتبع وما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا يأتي شرع آخر ودين آخر يكون ناسخا لهذا الدين. وأما أن كل حكم بشخصه باق إلى يوم القيامة لا يستفاد من هذا الكلام، فالدليل الاجتهاد قاطع. وأما الاستصحاب فهو محكوم لأصالة العموم، لو فرضنا أن أصالة العموم جارية كما ذكر موسى بالشفاية قدس الله نفسه، لا يمكن أن تكون أصالة العموم معارضة باستصحاب عدم الناس، بل العموم يكون حاكما ونتيجة هذا الالتزام بالناس. ولذلك فلشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يوافق صاحب الشفاية قدسة الروح من أن الالتزام بالتخفيف لأجل المعارضة، وإلا لكان أصالة العموم مقدمة، بل ذهب إلى التخفيف لأن أصالة العموم غير جارية في مصر غير جارية، فلا مانع من الصعب عدم الناس. لعدم جريان أصالة العموم، وإلا فلو كانت أصالة العموم جارية لقدمت على الاستصحاب بلا سلام، فتكون النتيجة الالتزام بالنسخ دون التخفيف. والظاهر أنما